إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أيها الأخوات، لا يخفى على كل مسلم ما لتدبر كتاب الله والعناية به وقراءته وفهم نصوصه ومدلولاته ما لذلك كله من أهمية بالغة. والله جل وعلا أنزل كتابه ليتدبر وليعمل به ولتفهم نصوصه وليعمل بمقتضاه، وأخبر سبحانه أن كتابه يهدي للتي هي أقوم ويدل للتي هي أرشد وأصلح. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأخبر جل وعلا أنه إنما أنزل كتابه ليتدبر وليتذكر أولو الألباب، وليكون فيه ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: أفلم يتدبروا القول. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال جل وعلا: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا زوجات نبيه صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. كل ذلك يدل على أهمية العناية بالقرآن ووجوب الاهتمام به ووجوب تدبر آياته والعناية بها علما وعملا وتطبيقا، كما كان ذلك شأن سلف الأمة وخيارها من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان. وإني لأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يترسم خطى هؤلاء ويسير على نهجهم، إن ربي لسميع الدعاء. أما موضوع الكلمة في هذه الأمسية المباركة في هذا البيت المبارك من بيوت الله، فهو عن جزء من آية من كتاب الله تعالى من سورة الأحزاب، جزء من الآية السادسة من سورة الأحزاب، وهو قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم. والآية بتمامها هي قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وفي هذه الآية يخبر المولى جل وعلا عن فضل نبيه ورفعة مكانه وسمو قدره صلى الله عليه وسلم، يبين مكانة النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بكل مؤمن من نفسه. قال بعض أهل العلم: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمن من نفسه لأن نفسك تدعوك إلى الهوى وإلى المعصية وإلى الوقوع فيما يسخط الرب سبحانه وتعالى، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يدعوك ويهديك لكل خير وصلاح وفلاح في الدنيا والآخرة، فهو أولى بك من نفسك، فيجب عليك أن توقره وتعظمه وتعطيه قدره صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين، وأحب إليك حتى من نفسك التي بين جنبيك. ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. المهم أنه يجب على كل مسلم أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبته لنفسه، وأن يعترف ويقر له بالفضل عليه الصلاة والسلام. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المكانة وتلك المنزلة كان أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن، كذلك لهن منزلة رفيعة ودرجة عالية، فجعلهن الله جل وعلا أمهات للمؤمنين. وحديثنا سيكون مقتصرا على قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، وسنقف بعون الله على مسائل لطيفة ومباحث مهمة متعلقة بهذا الجزء من الآية، وهي مسائل عديدة. أولى هذه المسائل في بيان معنى الأزواج الزواج في اللغة هو اقتران الشيء بالشيء، اقتران الذكر بالأنثى يسمى زواجا، ويقال لهما زوجان والزواج نعمة ومنة عظيمة امتن الله بها على عموم عباده. ولهذا في غير ما آية من القرآن الكريم يثني على نفسه بهذه النعمة التي امتن بها على عباده سبحانه وتعالى. ولهذا في سورة النحل التي يقول عنها قتادة رضي الله عنه: سورة النعم، لكثرة ما ذكر الله جل وعلا فيها من نعمه. يقول في تلك السورة يقول: الله خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وسمعتم في خطبة الحاجة قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا رب يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وغيرها من الآيات، وهي كثيرة جدا يثني فيها الله جل وعلا ويذكر بهذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة التي هي الزواج. ومن تحقق له ذلك فليحمد الله، ومن لم يتحقق له فليسأل الله العون والتوفيق والسداد لتحصيل هذه النعمة. المسألة الثانية في بيان معنى الأمهات أيضا في اللغة. الأمهات لغة أو الأم لغة يطلق على ما كان سببا لوجود الشيء أو سببا لصلاحه واستقامته أو سببا في تربيته، يقال له أم. ولهذا يقول جل وعلا: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فالأم والدة، والمربي أو المربية الصالحة التي تنشئ على الاستقامة وعلى طاعة الله وعلى عبادته هي أم، لأنها بمنزلة الأم وهي سبب في الاستقامة والصلاح لذلك المربى. المسألة الثالثة في فائدة الإضافة في قوله تعالى: وأزواجه، وهذه فيها شرف لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تميزن بذلك عن نساء العالمين، اختارهن الله جل وعلا واصطفاهن زوجات لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب طاهر مطهر، والله اصطفى له واختار له طاهرات مطهرات، اختارهن الله على علم منه سبحانه وتعالى. وكنا خير النساء قياما به وبحقوقه وبواجباته صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما صرنا زوجات للرسول صلى الله عليه وسلم تميزنا بذلك عن نساء العالمين. يقول الله جل وعلا مخبرا عن ذلك ومنوها ومنبها لنساء النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفضيلة وتلك الميزة، يقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فبتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لهن تميزن بذلك عن سائر النساء، فأصبحت لهن تلك الفضيلة وتلك الميزة التي لم تتحقق لأحد من النساء غيرهن رضي الله عنهن وأرضاهن. والمسألة الرابعة في فائدة الإضافة في قوله تعالى: أمهاتهم، وهذه فيها فائدة عظيمة لنساء النبي وللمؤمنين. أما لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد شرفهن الله جل وعلا وأكرمهن بأن جعلهن أمهات للمؤمنين. لما صرنا زوجات لرسول الله عليه الصلاة والسلام شرفهن الله وأكرمهن بأن صرنا أمهات للمؤمنين. وفيها فائدة أخرى للمؤمنين أنفسهم، حيث أكرمهم الله جل وعلا بأن جعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لهم. المسألة الخامسة في بيان وجه كون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، في بيان وجه كون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين. وقد سمعتم قول الله جل وعلا: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ومعلوم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يلدن المؤمنين جميعهم، فما معنى قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم؟ قال أهل العلم: الأمومة نوعان، أمومة دينية وأمومة طينية. أمومة دينية أي تحصل بطريق الدين، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن فضل عظيم على الأمة، حيث نقلنا أحاديث النبي وأقواله وأعماله وأخلاقه وعباداته نقلوا وعباداته نقلوا من ذلك الشيء الكثير، فصار لهن بذلك فضل على الأمة عميم، وصار منهن خير كبير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأسباب الذي من الأسباب التي صرنا بها أمهات للمؤمنين، من الأسباب التي صرنا بها أمهات للمؤمنين أمومة دينية تقتضي احترامهن وتوقيرهن والقيام بحقوقهن رضي الله عنهن وأرضاهن. وهذه الأمومة تقتضي أمور، من أهمها حرمة أو تحريمهن على المؤمنين، تحريم نكاحهن على المؤمنين. والأمر الثاني وجوب توقيرهن واحترامهن كاحترام الأمهات. فهذه الأمومة في قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، توجب احترامهن، توجب احترامهن وتوقيرهن والقيام بحقوقهن، وكذلك تقتضي تحريمهن على المؤمنين، فلا يجوز لأحد أن ينكح إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. فهذه الأمومة يسميها أهل العلم أمومة دينية، أي من طريق الدين. والأمومة الأخرى، الأمومة الطينية، هي التي تكون من طريق النسب، وهي التي قال الله عنها: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فالأم والوالدة أو فالوالدة أم لولدها، لأنها أنجبته وتفرع أو خرج منها، فهي أم له. وهذه الأمومة أمومة طينية. ولهذا الأمومة الأولى التي هي الأمومة الدينية لا تقتضي كل ما تقتضيه الأمومة الطينية التي هي أمومة النسب. فزوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين في الحرمة والتوقير، أمهات للمؤمنين في الحرمة والتوقير، ولا تنتشر الحرمة ولا تنتشر الأمومة في بقية الأمور. ولو انتشرت لا ورثنا كل مؤمن، لو انتشرت لورثنا كل مؤمن، ولو انتشرت لحرم بناتهن على المؤمنين. ومن المعلوم أن بعض بناتهن تزوج بهن أصحاب النبي، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فإذا وجه كونهن أمهات للمؤمنين بسبب يعني ما حصل منهن من خير عظيم وفضل عظيم، وبكونهن زوجات للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة: إذا قيل إن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، فهل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أب لهم؟ هذه مسألة مهمة تكلم عليها أهل العلم عند تفسير هذه الآية. قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم يستلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين، يستلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين. وقد جاء في قراءة شاذة عن ابن عباس وعن أبي ابن كعب رضي الله عنهما أنهما قرأ الآية هكذا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وهي قراءة شاذة. وجاء في سنن أبي داود وابن ماجه وغيرهما بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وعلمكم، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وعلمكم، فإذا تبول أحدكم فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط إلى نهاية الحديث. فمن هذا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أب للمؤمنين أبوة دينية. ولهذا يقول قتادة رحمه الله، يقول: كل نبي أب لأمته، كل نبي أب لأمته، بمعنى أنه يربيهم ويرشدهم ويدلهم على الخير وعلى عبادة الله وعلى طاعته وعلى الاستقامة على أمره. ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو صلى الله عليه وسلم ليس أبا لأحد من رجال المؤمنين من جهة النسب، وهو أب للجميع أبوة دينية تفوق أبوة النسب وتعلوها قدرا وترتفع عليها شأنا ومنزلة ومكانة. فهو بهذا الاعتبار أب، وهو على معنى قوله في الحديث المتقدم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. فإذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين في الحرمة والتوقير والاحترام والقيام بحقوقهن وواجباتهن رضي الله عنهن وأرضاهن. وأيضا هذا لا يتعارض، يعني قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم لا يتعارض مع مثل قوله تعالى: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فقد يقول قائل: زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، فلماذا يسألن من وراء حجاب؟ إذا علم أن المقصود بالأمومة أمومة الحرمة، حرمة تزوجهن وأمومة التوقير والاحترام، يزول ذلك. وكذلك ما ذكرنا في قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هو على نفس المعنى كما تقدم. المسألة السابعة: هل يقال لسرار النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أنهن أمهات للمؤمنين أو لا يقال ذلك؟ ورد حديث صحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفى صفية بنت حيي قال الصحابة: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين. لما اصطفى صفية بنت حيي قال الصحابة: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإلا فهي مما ملكت يمينه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والحديث دليل على أن أمومة المؤمنين لأزواجه دون سرره، أن أمومة المؤمنين لأزواجه دون سرره، والقرآن ما يدل إلا على ذلك، لأنه قال وأزواجه أمهاتهم. القرآن دل فقط على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، فلا يدخل سراريه في ذلك، فلا يدخل سراري النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مثل ماريا القبطية رضي الله عنها وأرضاها. المسألة الثامنة، هل يقال إن إخوانهن إخوان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، وكذلك هل يقال بناتهن أخوات للمؤمنين أو لا؟ إخوان زوجات النبي مثل معاوية رضي الله عنه وغيره من الصحابة الذين لهم أخوات أو أخت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقال إنه خال للمؤمنين؟ وكذلك بنات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام مثل فاطمة وأم كلثوم ورقية، هل يقال إنهن أخوات المؤمنين لأن أمهاتهن أمهات للمؤمنين؟ بعض أهل العلم يرى أن ذلك لا يقال، وإنما هي أمومة مقتصرة على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينتشر ذلك إلى بناتهن وأخواتهن وإخوانهن. وبعض أهل العلم أطلق ذلك وقال إن إخوان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أخوان للمؤمنين، وبنات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أخوات للمؤمنين. يقول ابن كثير: ولكن هذا من باب إطلاق العبارة وليس من باب إثبات الحكم، فهي عبارة يطلقها أهل العلم لا يثبت من خلالها حكم الخال أو حكم الأخت، لا يثبت من خلالها أحكام الخال وأحكام الأخت، ولا تنتشر كما بين ذلك أهل العلم. ولهذا من باب إطلاق العبارة يقول أهل العلم في وصف معاوية رضي الله عنه وأرضاه، يقولون هو خال المؤمنين. لماذا؟ لأن أخته إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة التاسعة، هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين فقط، أو أمهات للمؤمنين والمؤمنات؟ هل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين فقط، أو أمهات للمؤمنين والمؤمنات؟ في هذا قولان لأهل العلم. بعضهم يرى أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين فقط، أمهات للمؤمنين فقط، ويستدلون على ذلك بما يقول ابن كثير: وصح عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لها: يا أمه، فقالت عائشة: إنما أنا أم رجالكم دون نسائكم، إنما أنا أم رجالكم دون نسائكم. وهذا النص الوارد عن عائشة رضي الله عنها يفيد فائدة مهمة، وهي بيان المقصود من أمومة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين، وأن المقصود بذلك الأمومة التي تقتضي تحريم نكاحهن من بعده صلى الله عليه وسلم، تحريم نكاحهن من بعده عليه الصلاة والسلام. وهناك قول آخر، وهو أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين والمؤمنات، ويستدل لذلك بما يروى عن أم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت: أنا أم رجالكم ونسائكم. وعلى كل حال، إذا كان المقصود بالأمومة تحريم نكاحهن من بعده صلى الله عليه وسلم، فلا يخفى أن هذا أمر يخص من؟ الرجال. إذا كان المقصود بالأمومة تحريم نكاحهن من بعده صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر يخص الرجال. وإن كان المقصود بالأمومة التوقير والاحترام والقيام بالحقوق والواجبات وغير ذلك، فإن الأمومة عامة للنساء والرجال، للمؤمنين والمؤمنات، بمعنى أنه يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعطوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حقهم من التوقير والاحترام والقيام بالحقوق والواجبات. عاشرا، أو المسألة العاشرة في ذكر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام والتعريف بهن وبيان عددهن وبعض فضائلهن وبيان دخولهن في آل البيت. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بإحدى عشرة امرأة، توفي في حياته عن اثنتين منهن، ومات عليه الصلاة والسلام عن التسع الباقيات. فهذا عدد نسائه اللاتي دخل بهن، وأما من خطبها ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها، فنحو أربع أو خمس نسوة. وهنا مسألة: النساء اللاتي خطبهن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدخل بهن، خطبها ولم يدخل بها، أو وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يتزوجها، فهل أولئك يقال لهن أمهات المؤمنين كزوجاته التي دخل بهن عليه الصلاة والسلام أو لا؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: من فارقها في حياتها ولم يدخل بها لا يثبت لها أحكام زوجاته التي دخل بهن ومات عنهن صلى الله عليه وسلم. والآن نعطي نبذة موجزة عن كل واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الإحدى عشر. الأولى خديجة بنت خويلد الأسدية القرشية، تزوجها بمكة قبل النبوة ولها 40 سنة، وله 25 سنة صلى الله عليه وسلم، وبقيت معه إلى أن مات ولم يتزوج عليها، وأنجبت له أولاده كلهم إلا إبراهيم، فهو من سريته ماريا القبطية، وهي التي، أي خديجة، هي التي آزرته على نبوته ونصرته وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها. ومن فضائلها رضي الله عنها وأرضاها أنها هي أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة. ومن فضائلها أن الله أرسل إليها السلام مع جبريل، وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها. ومما ورد في فضلها ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ثم تزوج بعدها بسودة، ومن فضائلها أنه لم يتزوج عليها غيرها، فلم يتزوج إلا بعد وفاتها رضي الله عنها وأرضاها. تزوج بعدها بسودة بنت زمعة بن قيس القرشية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة بأيام، أي قبل أن يهاجر إلى المدينة. ومن خواصها وفضائلها أنها آثرت بيومها حب النبي عليه الصلاة والسلام، فوهبت يومها لعائشة تقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقسم لنسائه ولا يقسم لها، وهي راضية بذلك. كل ذلك إيثارا منها وحبا منها للبقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى تحظى بأن تكون زوجته في الدنيا والآخرة. فكان يقسم لنسائه ولا يقسم لها وهي راضية بذلك. توفيت في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ورضي عنها. ثم تزوج بعدها بالصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، حبيبة رسول الله المبرأة من فوق سبع سماوات. وعرضها عليه، يعني عرض عائشة جبريل قبل نكاحها في سراقة من حرير وقال هذه زوجتك، قبل زواجها عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم. وتزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام بمكة في شوال وعمرها 6 سنين، وبنى بها في المدينة، أي دخل عليها في المدينة في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها 9 سنين. وفي هذا أبلغ رد على من يعني يرى تحريم أو عدم جواز الزواج أو تزويج البنت مبكرا. ولها خصائص وفضائل كثيرة رضي الله عنها وأرضاها، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا غيرها. وكذلك من فضائلها ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي في لحاف امرأة غيرها، وكانت أحب الخلق إليه، وهي أفقه نسائه وأعلمهن، وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل هي أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. وكان أكابر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرجعون إلى قولها ويستفتونها. ومن فضائلها رضي الله عنها وأرضاها أن الله جل وعلا أنزل براءتها من الإفك التي رميت به، فأنزل براءتها في ذلك من فوق 7 سماوات، وجعل ذلك وحيا يتلى يتلوه المسلمون في محاريبهم في الصلوات وفي قراءة القرآن، في قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه خير شرا لكم بل هو خير. فيعني جاء تبرئتها من فوق 7 سماوات. وقد تواضعت رضي الله عنها وأرضاها لذلك وقالت ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في وحيا يتلى. وقد توفيت في بيتها وفي يومها. ومن فضائلها رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها، ودفن في بيتها رضي الله عنها وأرضاها. وعن عائشة رضي الله عنها وهي لطيفة من اللطائف تدل على مكانتها، وأيضا فيها نوع دعابة منها للنبي عليه الصلاة والسلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا فيه شجر قد أكل منها وشجر لم يؤكل منه، رأيت يا رسول الله لو نزلت واديا فيه شجرة قد أكل منها وشجرة لم يؤكل منها، ففي أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال في التي لم يرتع فيها، تعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا غيرها، والحديث في صحيح البخاري. ثم تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعدها بحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها في المدينة في السنة 3 من الهجرة، وقد توفيت في 27 في الهجرة. ثم تزوج بعدها بزينب بنت خزيمة القيسية، وتوفيت عندها ثم تزوج بعدها بزينب بنت خزيمة القيسية رضي الله عنها وأرضاها، وتوفيت عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد ضمه لها بشهرين، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها للمساكين رضي الله عنها وأرضاها. ثم تزوج بعدها أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية وقيل إنها آخر نسائه موتا حيث توفيت سنة 62 في الهجرة ودفنت بالبقيع، وقد تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة. ومن خصائصها أن جبريل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي عنده فرأته في صورة دحية الكلب، وهو أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تزوج بعدها زينب بنت جحش من بني خزيمة، وهي ابنة عمته أمية بنت عبد المطلب، تزوجها في السنة الرابعة من الهجرة، وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارثة، وفيها نزل قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وقد كانت تفتخر بهذا، وقد كانت رضي الله عنها وارضاها تفتخر بهذا على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وقد توفيت في سنة 20 من الهجرة بالمدينة ودفنت بالبقيع، وهي أول نسائه لحوقا به بعد موته عليه الصلاة والسلام. ثم تزوج بعدها جويرية بنت الحارث المصطلقية، وكانت من سبايا المصطلق بن المصطلق، فجاءته تستعين به على كتابتها، فأدى عنها كتابتها وتزوجها في السنة السادسة من الهجرة. ومن فضائلها أن المسلمين أعتقوا بسببها 100 أهل بيت من الرقيق. من فضائلها أن المسلمين أعتقوا بسببها 100 أهل بيت من الرقيق، وذلك عندما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتقوهم، فكان هذا من بركتها على قومها رضي الله عنها وأرضاها. وقد توفيت سنة 56 من الهجرة. ثم تزوج أم حبيبة، وهي التاسعة، ثم تزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان القرشية الأموية سنة 27، تزوجها عليه الصلاة والسلام وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وسيقت إليه من هناك، وماتت في أيام أخيها معاوية. ومما يعني حصل منها رضي الله عنها وهو منقبة لها، أن والدها لما جاءها في بيتها وهو مشرك منعته من الجلوس على فراش النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: إنك مشرك، ومنعته من الجلوس. ثم تزوج بعدها صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير من ولد هارون بن عمران أخي موسى عليه السلام، فهي ابنة نبي وزوجة نبي، وكانت من أجمل نساء العالمين، وقد تزوجها في السنة السابعة من الهجرة، وكانت له من الصفي أمة، فاعتقها وجعل عتقها صداقها رضي الله عنها وأرضاها. ثم تزوج ميمونة، وهي آخر زوجاته رضي الله عنها وأرضاها، تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها صلى الله عليه وسلم، تزوجها بسرف في قرية قرب مكة سنة 7 للهجرة، بعد أن حل من عمرة القضاء، وهي خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد، وتوفيت بسرف سنة 63 من الهجرة. فهؤلاء هن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أشرنا في أثناء ذلك إلى بعض فضائلهن. ومن أعظم فضائلهن أنهن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله اختصهن بهذه الدرجة العالية وهذه المكانة السامقة. وكذلك من فضائلهن ما تقدم من أنهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. وكذلك من فضائلهن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليهن. وكذلك من فضائلهن إيثارهن البقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام على الحياة الدنيا وزينتها، ممتثلا بذلك أمر ربه لما خيرهن بين الحياة الدنيا وزينتها وبين البقاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام مع يعني ضيق العيش وما أشبه ذلك، اخترنا البقاء معه صلى الله عليه وسلم، وهن بذلك زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن. كذلك من فضائلهن أو مما اختصين به رضي الله عنهن وأرضاهن أنه لا يجوز نكاحهن من بعده رضي الله عنهن وأرضاهن، وهذه خاصة بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من فضائلهن أنهن داخلات في آل البيت، أنهن داخلات في آل البيت، وهذه فضيلة لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت عندما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فإنه يدخل في ذلك، يعني يدخل في ذلك أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني نسبه مثل علي والحسن والحسين وفاطمة وآل البيت، ويدخل كذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. وقد دل على دخول زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في آل البيت نصوص عديدة، منها قول الله تعالى في نساء النبي في سورة الأحزاب: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والمقصود بأهل البيت هنا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية تدل على دخول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت. كذلك مما يدل على دخولهن في آل البيت قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. وفي غيرها من الأحاديث قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فدل ذلك على أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام داخلات في آل البيت. كذلك مما يدل على دخولهن في آل البيت قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وقد كان رزق أزواجه وذريته قوتا. فهذا من النصوص أيضا التي استشهد بها أهل العلم على دخول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت. ثم المسألة الحادية عشر والأخيرة في التحذير من بعض المواقف الشاذة، في التحذير من بعض المواقف الشاذة، وهذه المسألة أتينا بها بعد أن عرفنا شيئا من فضل زوجات النبي ومكانتهن وأنهن أمهات المؤمنين وما لهن من درجة عالية ومكانة سامقة ومنزلة رفيعة. بعد أن عرفنا ذلك أو شيئا منه، فنود الإشارة إلى بعض المواقف الشاذة والخبيثة تجاه هؤلاء النساء الطاهرات المطهرات التي شرفهن الله جل وعلا بكونهن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المواقف الشاذة نحو زوجات النبي بل ونحو سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المواقف الشاذة تتمثل في الطائفة المخذولة والفرقة المرذولة الرافضة الأشرار الذين هم كما قال بعض أهل العلم شر من وطئ الحصى. فهؤلاء الخبثاء الأشرار لهم مواقف خبيثة ويعني مواقف سيئة جدا تجاه زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نشير إلى بعض أقوال هؤلاء الخبثاء الأشرار تجاه زوجات النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحذر كل مسلم ومسلمة من هؤلاء الخبثاء قاتلهم الله. وجميع ما سأذكره عنهم مدون ومسطر في كتبهم، وسأذكر كل قول والكتاب الذي قيل فيه تلك الكلمات الخبيثة تجاه زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. يقول محمد الباقر المجلسي وهو أحد الرافضة، يقول في كتابه حقيقة حق اليقين وعقيدتنا، وتأملوا حتى تعرفوا هؤلاء، يقول: وعقيدتنا أي الشيعة في التبرؤ أي في البراء أننا نتبرأ من الأصنام الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، والنساء الأربعة: عائشة وحفصة وهند وأم الحكم، ومن جميع أشياعهم وأتباعهم، وأنهم شر الخلق. أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة، هؤلاء عند هؤلاء الخبثاء شر الخلق. يقول: وأنهم شر خلق الله على وجه الأرض، وأنه لا يتم الإيمان بالله ورسوله والأئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائهم. فهذا نص كما ترون عن هؤلاء يتبرؤون فيه من أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يتبرؤون منهم ويصفونهم بأنهم شر الخلق، وشر الخلق وشر من وطئ الحصى إنما هم الرافضة الأشرار قاتلهم الله على إفكهم وعلى ما يقولون. عندهم دعاء معروف بدعاء صنمي قريش، يدعون به صباح مساء حتى المعاصرين منهم، يدعون به صباح مساء حتى المعاصرين منهم، وهو موجود في كتب كثيرة من كتب الرافضة، ونص الدعاء يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وأفاكيهما وابنتيهما، يعني أبي بكر وعمر، اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا أنعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك، إلى آخر كلامهم. هذا الدعاء يدعون به صباح مساء إلى وقتنا الحاضر، يدعو به هؤلاء الروافض، وينسبون هذا الدعاء الباطل كذبا وباطلا للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويقولون إن عليا قال إن الداعي به كالرامي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد وحنين بألف ألف سهم. ذكر ذلك محسن الكاشاني في كتابه علم اليقين، وهو أحد الرافضة، وهذا من كذبهم. ولهذا يقول غير واحد من أهل العلم: أكذب الناس الرافضة، كما قال ذلك الشافعي وغيره رحمه الله. فلا يتبرعون هؤلاء عن الكذب والافتراء عن سادات المؤمنين وعن الأتقياء والأولياء والصالحين، يفترون عليهم الكذب، كل ذلك نصرة لمذهبهم وتأييدا لمعتقدهم الباطل. ومما أيضا من يعني أقوال هؤلاء الفاسدة، قول مرتضى العسكري في كتابه حديث الإفك، يصف عائشة فيه أنها سرية من سرار الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذكر الكركي من علماء الشيعة في كتابه نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت، يعني أبا بكر وعمر قاتلهم الله، والمجلس في عين الحياة، يقول هذان أن جعفر الصادق، وهذا من الكذب عليه، يقولون أن جعفر الصادق كان يلعن في دبر كل مكتوبة أربع من الرجال وأربع من النسوة: التيمي والعدوي وعثمان ومعاوية، يسميهم يعني عمر أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم وأرضاهم، وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم أخت معاوية. هؤلاء يقولون إن الصدق يلعنهم صباح مساء، وطبعا هذا من الكذب ومن الافتراء ومن إفك هؤلاء. ويزعمون أن عائشة وحفصة وأبا بكر وعمر تآمروا على أن يسموا رسول الله، وهذا في كتاب الصراط المستقيم للبياضي وعلم اليقين للكاشاني. ويقول المجلسي في كتابه حياة القلوب إن عائشة وحفصة لعنة الله عليهما، هكذا يقول: قاتله الله وعلى أبويهما، يعني أبا بكر وعمر، قتلتا رسول الله بالسم دبرته، هكذا يفترون الكذب على هاتين الصحابيتين رضي الله عنهما وأرضاهما. وذكر العياشي في تفسيره أن التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا قال هي عائشة نكثت إيمانها، يعني أنها ارتدت، قاتله الله يعني أنها ارتدت وماتت مرتدة. ويعتقد هؤلاء الروافض أن عائشة من أهل النار ولم يثبت لها إيمان، كما ورد ذلك في كتاب عقائد الإمامية للزنجاني وفي تفسير سورة الحجر للعياشي. فيعني هذه أقوال في الحقيقة تفك الآذان وتؤلم الأسماع وتضايق القلوب، ولكن لا بد من ذكر ذلك ونقله والإشارة إليه حتى يعرف هؤلاء ويعرف خبثهم ويعرف يعني كيدهم للصحابة وخيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويذكر صاحب دلائل الإمامة أن قائمهم المهدي إذا قام سيقيم عليها، أي عائشة، حد القذف، قاتلهم الله. يقولون إن إمامهم المهدي إذا قام سيقيم على عائشة حد القذف، وأهل العلم أجمعوا، كما حكى ذلك ابن كثير وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، أجمعوا على أن من رمى عائشة بالزنا وقذفها بذلك بعد أن برأها الله في 18 آية من سورة النور، بعد أن برأها الله، من رماها بذلك فهو كافر خارج من الملة. فهذا القول كفر وخروج من دين الله، افتراء على أفضل أو أفضل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني رد لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا إضافة إلى أنه طعن في عائشة رضي الله عنها، فهو طعن أيضا في الرسول عليه الصلاة والسلام زوجها، لأن الله يقول في سياق تبريئتها: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. فعائشة طيبة، وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب، وهؤلاء وصفوها بأنها خبيثة، والله يقول: الخبيثات لمن؟ للخبيثين. فهذا فيه كما أن فيه طعن على عائشة رضي الله عنها، ففيه طعن في زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، من يقذف عائشة بالزنا بعد أن برأ الله في حوالي 18 آية في سورة النور، وجعل ذلك كلاما يتلى إلى يوم القيامة، من طعنها بذلك فقد كفر، كما نص على ذلك أهل العلم. ومن طعون علماء الشيعة المعاصرين قول محمد صادق الصدر، يقول: والحق أن من يقرأ صفحة حياة عائشة جيدا يعلم أنها كانت مؤذية للنبي عليه الصلاة والسلام بأفعالها وأقوالها وسائر حركاتها، وهذا من الكذب والافتراء. ونحن الآن قد قرأنا شيء يسير وقليل جدا من صفحتها البيضاء، ولم نجد إلا كل ما يسر ويرفع مكانتها ويعلي منزلتها عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند سائر المؤمنين، ولكن هؤلاء الرافضة أهل كذب ولا يعقلون. وقد أفرد النباطي، وهو أحد الرافضة المعاصرين، في كتابه الصراط المستقيم لمستحق التقديم، أفرد فصلين خاصين في الطعن في عائشة وحفصة. ثم الفصل الأول أم الشرور، يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأورد فيه أنواع السباب وأقدع الطعن فيها رضي الله عنها، ويصفها بأنها شيطانة قاتله الله. وفي الفصل الآخر أفرد، والفصل الآخر جعله في أختها حفصة، وأورد تحته ألوان السباب وأنواع الشتائم فيها رضي الله عنها وأرضاها. ويذكرون في تفسير قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، عند تفسيرهم لهذه الآية يقولون: المراد بالبقرة عائشة. ولهذا من حماقاتهم قاتلهم الله أنهم يأتون في بعض أيام السنة، وهذا يدل على سخف عقولهم وقصورها ورداءتها وخستها في نفس الوقت، أنهم في بعض أيام السنة يأتون بشاة حمراء اللون، ثم ينتفون شعرها ويعذبونها ويتمتعون بذلك كأنهم يعذبون عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا شيء، هذا قليل من كثير، وغيظ من فيض مما يقول هؤلاء المجرمون في زوجات النبي رضي الله عنهن وأرضاهن. وأقول بعد أن علمنا شيئا من أقوال هؤلاء الخبثاء الأشرار تجاه زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وتجاه أمهاتنا، فإنه يجب علينا وجوبا حتميا أن نتبرأ من هؤلاء، أن نتبرأ من هؤلاء، وأن نبغضهم وأن نكرههم وأن لا نجالسهم وأن لا نسلم على أحد منهم فما داموا بهذه المنزلة. والله لو أن رجلا في الشارع قال لأم أحدنا: يا زانية أو يا كافرة، أو سبها أو شتمها، لما حدثه أحدنا أبدا ولما تكلم معه. فما بالنا يتكلم هؤلاء الخبثاء في أمهاتنا، أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، بأنواع السباب والشتائم وأقبع الألفاظ وأخسها وأردئها، ولا يحرك ذلك في قلوبنا ساكنا، ولا يحرك في قلوبنا شيئا، ولا نتحرك غيرة تجاه زوجات النبي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. ولهذا ينبغي أن تنتبه الأخت المسلمة وكذلك الأخ المسلم، ينتبه من هؤلاء، وأن لا يغتر بتلونهم وإعطائهم بعض الوجوه البيض، أو مثلا يعني إعطائهم بعض الأخلاق والمعاملات الطيبة والملاطفة وشيء من ذلك، ألا يغتر بشيء من ذلك أبدا، بل يحذر منهم أشد الحذر. ثم أنبه على أمر وهو أن بعض الناس يقول صحبنا بعض الرافضة وصحبته لهم خطأ وغلط شرعي، يقول صحبنا بعض الرافضة ولم نسمع منهم شيئا من ذلك. فليجب أن تعلم أن هؤلاء أهل تقية، والتقية عندهم هي النفاق في الشرع، إظهار ما لا يبطل، وينصون على ذلك في كتبهم ويقولون من لا تقية له لا دين له. فإذا جاء عند السني لا يظهر له شيئا من عقيدته، فربما يعيش معه السنوات ولا يظهر شيئا من عقيدته الباطلة الفاسدة، بل يدسها ويخفيها. وعلى كل حال يجب على كل مسلم أن يحذر أشد الحذر من هؤلاء، وأن يفارقهم ولا يجالسهم ولا يسلم عليهم. وأختم بنص عظيم عن الإمام أحمد ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، قال: سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فقال: لي جار رافضي، هل أسلم عليه؟ قال: لا، ولا ترد عليه السلام. ومن يتتبع كتب أهل العلم ويقرأها ويتأملها يجد فيها النصوص الكثيرة والأقوال الوفيرة في التحذير من هؤلاء الخبثاء الأشرار، عاملهم الله بما يستحقون. ورضي الله عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وحشرنا وإياكم في زمرتهم يوم يحشر المتقين زمرا أفواجا أفواجا إلى جنة عدن. أسأل الله لي ولكم ذلك، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته وما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.